إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله جل وعلا خلق الخلق وقدر لهم المقادير والسعيد والعاقل والذي أعطاه الله عز وجل لبا وفطنة والذي يتأمل ويتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الملكوت وما يقع فيه من تقلبات قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فكل ما في هذه الدنيا من نعيم وراحة يدل على كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه وفضله وكل ما في هذه الدنيا من عذاب ونقمة فإنما يدل على شدة بأسه سبحانه وتعالى فالله جل وعلا هو الذي خلق السماء والأرض وأوجد اليابس والماء وهو الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وهو الذي يأتي بالصيف الحار وبالشتاء البارد كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى نحن في هذه الأيام قد نعاني من فصل الصيف فبعضنا ربما لا يطيق شدة الحر لكن ليعلم العبد أن الله عز وجل هو الذي قدر وهو الذي يلطف بعباده الصيف ذكر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أقوال العرب وأشعارهم أما في كتاب الله عز وجل فقد قال ربنا سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قال المفسرون كانت لقريش رحلتان رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن فبلاد اليمن حارة ورحلة في فصل الصيف إلى بلاد الشام لأن بلاد الشام باردة قال الإمام مالك رحمه الله تعالى السنة نصفان الشتاء النصف الأول والصيف نصفها الآخر قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير معلقا على كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى وهذا القول صحيح لأن الله عز وجل ما ذكر إلا هذين الفصلين، فصل الصيف وفصل الشتاء. وبعض أهل العلم قالوا إنما يزاد الربيع والخريف لكونهما أمران موجودان، لكن كلام الإمام مالك من حيث التقسيم العام. وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصيف. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أجد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والزمهرير شدة البرد، ولا إشكال في ذلك، فإن العلماء يقولون إن من طبقات جهنم طبقة زمهريرية، نسأل الله العافية. ولا يحتاج أيضا إلى تأويل الحديث، فإن العلماء أجروه على ظاهره. ومن هؤلاء من أهل العلم ابن عبد البر والقاضي عياض والقرطبي والنووي، أجروا هذا الحديث على ظاهره. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة وأبي ذر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن شدة الحر من فيح جهنم. والصيف ذكر في أقوال العرب، فمن أمثال العرب ما ذكره الميداني في مجمع الأمثال، قالوا: سحابة صيف عن قليل تقشع. وهذا المثل يضرب بها العرب في حالة المشكلة التي تأتي وأنت ترجو أنها تزال سريعا، فتقول: سحابة صيف عن قليل تقشع، كما يقول بعض الناس: أزمة وستعدي قريبا بإذن الله تعالى. ومن أمثالهم ما ذكره الميداني أيضا في مجمع الأمثال، قالوا: في الصيف ضيعت اللبن. وهذا المثل سبب وروده أن امرأة وكانت صغيرة في السن تزوجت شيخا كبيرا، بينهما فارق في السن كبير، فإذا بها ملت من هذا الزوج كبير السن. وكان قد تميز هذا الزوج أنه كان يخصها في كل يوم صباح، يخصها بالغبوق وهو لبن الناقة في الصباح، وقد ألفت على ذلك، لكن ملت العيش معه فطلبت الطلاق وطلقها. ثم تزوجت بشاب صغير، ثم من بجاحتها بعد أيام من زواجها تطلب من الزوج الأول ذاك الغبوق التي اعتادت عليه. فقال لها هذا الكبير السن، قال: في الصيف ضيعت اللبن. فأرسلها مثلا، صار مثلا من أمثال العرب. وطبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان أنه ملول، وقد وصفه ربه سبحانه وتعالى أنه بلوم جهول. فإذا عاش في بلاد باردة تمنى أن يعيش في بلاد حارة، وإذا عاش في بلاد حارة تمنى أن يعيش في بلاد باردة، كما قيل: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد. قتل الإنسان ما أكفره، هذه طبيعة الإنسان. لكن الإسلام علم المسلم أن يسلم بما قضاه الله عز وجل وقدره. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها الإخوة الكرام، بعضنا قد ينزعج من شدة الحر، ينزعج انزعاجا كبيرا، وربما تقول في نفسه لما هذا الحر كله، وهذا فيه خير أراده الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجميل شفاء العليل، ذكر الحكمة من ذلك أن الله عز وجل جعل السنة كلها صيفا لتضرر آخرون، ولو جعلها شتاء لتضرر آخرون، فجعل الله عز وجل على هذا وعلى هذا حتى يتناسب مع الناس. فبعض الناس عنده أمراض لا يناسب شدة البرد، وبعض الناس عنده أمراض لا يناسب شدة الحر، ففي السنة يكون فيه من الحر ويكون فيه من البرد، حتى أرباب الأعمال. فتجد كما مثل ابن القيم رحمه الله تعالى أصحاب الزرع، فإن بعض الفواكه لا تنضج ولا تثمر ولا يكون لها تأثير إلا في فصل الشتاء، وأخرى في فصل الصيف. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ورب رجل زرع فاكهة في الصيف وهي فاكهة الشتاء ونضجت وأكل منها فأضرت بدنه، والعكس صحيح، أي أنه زرع فاكهة الصيف في فصل الشتاء ثم نضجت فأثمرت فأكل منها فأضرت بدنه. حتى أصحاب البحر، أصحاب البحر أي الصيادون، فإنه عندهم مواسم، في فصل الصيف يخرج من الصيد، وفي فصل الشتاء يخرج من الصيد. فالله عز وجل جعل السنة متعاقبة بالفصول، هي رحمة لهؤلاء الناس. وسبب هذا الحر هي الشمس، والشمس مع ضخامتها وعظمتها وشدة لهبها إلا أنها مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، تسجد لله في كل يوم. جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر والشمس تغرب: أتدري أين تذهب هذا؟ قال أبو ذر: قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أنها تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. وذلك قول الله عز وجل: والشمس تجري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا من علامات أشراط الساعة الكبرى، أنها تظهر لنا الشمس من المغرب لا من المشرق، وسببه أنها سجدت فلم يقبل منها، استأذنت فلا يؤذن منها. فتجد هذه الشمس على ضخامتها تسجد لله عز وجل. وبعض الناس، بعض الناس لا يسجد لله سبحانه وتعالى سجدة لا في رمضان ولا في غير رمضان، ولا يصلي وله سنين على ذلك ويتكبر على ذلك، والله سيندم يوم القيامة، لأنه يريد أن يسجد فلا يستطيع، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة الأبصار ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فكم من رجل يقال له الآن صلي ويسمع الأذان: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو في لهو وفي طرب وفي تجارة، ويترك ما أمر الله عز وجل عبده وعباده جميعا، لأن خلقنا لم نخلق هملا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إنما خلقنا لعبادة الله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا ينبغي على المسلم أن يسارع ويبادر بطاعة الله عز وجل وإلى الصلاة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها إلى آخر رمق، وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها الإخوة، هل استشعرنا عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى وعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى؟ إذ هيأ الله عز وجل لنا من وسائل التبريد والتكييف ما نتقي بها من حر الشمس. الآن لو كانت المراوح مغلقة، كانت المكيفات مغلقة، هل هذا الجمع يستطيع أن يصبر على المحاضر أو حتى على الصلاة؟ غالبا لا يستطيع، لكن الله عز وجل سهل لنا هذا الأمر، تأتي من خارج البيت إلى البيت فتدخل والغرف مكيفة وتشعر بالبرود والراحة فتتقي بها حر الشمس. فإذا كان كذلك فأعد العدة ليوم عظيم شديد الكرب يوم أن تدنو الشمس من الخلائق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يبلغ عرقهم 70 ذراعا في الأرض ويلجمهم العرق حتى يبلغ آذانهم. وجاء في صحيح مسلم من حديث المقداد ابن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدنى الشمس من الخلق تدنى الشمس من الخلق حتى تكون بمقدار ميل. قال سليم بن عامر وهو أحد رواة الحديث والله لا أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أما تكتحل به العين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيكون الناس على قدر أعماله فيكون الناس على قدر أعماله فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبين ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتين ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه ومنهم من يلجم العرق إنجاما. ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على فيه يعني إلى هنا. وهذا العرق الذي أول ما تدخل بيتك غالبا تريد أن تتخلص من آثار العرق تكون متضايقا للغاية فتتخلص منه بالاغتسال والتبرد فهذا قد يغطيك ما ينجيك إلا عملك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحر ليس عائقا عن طاعة الله إنما كان يعتذر بذلك ويتحجج المنافقون فبعضهم تقول له تعال صلي معنا صلاة الجماعة قال حر قال حر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عزم أن يخرج إلى تبوك فتنادى المنافقون وقالوا لا تنفروا في الحر كذبهم الله عز وجل قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولهذا رحمة من الله عز وجل جعلها فينا أن شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة اسمها التبريد والإبراد أي أنك تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وهي سنة هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي هريرة وجاء في حديث أبي ذر وجاء في حديث ابن عمر وكلها هذه الأحاديث الصحيحين والمعنى متقارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر فيح جهنم. بل إن في حديث أبي هريرة في حديث أبي ذر لما أراد المؤذن أن يقيم الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر فائدته فقال الإبراد في الصلاة في الصلوات كلها إلا في صلاة الجمعة فليس هي إبراد المشقة فإن الناس يجتمعون على توقيت واحد من كل مكان لأن أصل عدم تعدد الجمع فالأصل أنها تبقى في المدينة أو في القرية إلا لحاجة أو لمصلحة. فقال لا يعقل أن يكون هناك تبريد واستثنى ذلك مع أن الدليل غير واضح وإنما ذكر تعليلا. في بعض الأحيان تعاليل العلماء يكون معتبرا إذا نظرت ما يوافق ما يؤول إليه الشرع وهو قضية الاجتماع فتكون هناك مشقة لأن في كل مسجد هذا يستطيع أن يبرد إلى الساعة الثانية ظهرا وهذا يستطيع أن يبرد إلى الساعة الثانية والنصف وهذا وهذا لكن الجمعة يكون جمع ممتلئ ويأتون من بعض المساجد التي لا تقام فيها الجمعة فيكون هناك مشقة. وقد يقول قائل إنما الإبراد عند أن كان الصحابة رضي الله عنهم إنما الإبراد عندما كان الصحابة رضي الله عنهم كان لا سقف وإنما من عسق النخل وكان يعني الشمس تدخل عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لهم إبراد لكن نحن الآن عندنا سقف وصبة وكيفة فلماذا نعمل بهذه السنة؟ نقول في بعض السنن تبقى إلى قيام الساعة منها الرمل الرمل للمعتمر وللحاج فإنها سنة إلى يوم القيامة مع أن سبب سبب يعني شرعيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم كما جاء في الصحيحين لما قدم إلى مكة قالوا قد قدم محمد أصحابه وأصابتهم حمى يثرب, ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل, مع أن الرمل سنة, مع أن الرمل سنة, لكن نقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر فقال والله أعلم أنك حجر, لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك قبلتك, لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. كذلك في قول الحي علتين, حي على الصلاة حي على الفلاح, فإنه عندنا ميكروفون ولا يحتاج أن أتجه إلى اليمين وإلى اليسار, مع أنني بحثت فلم أجد دليلا على تخصيص حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على اليسار. عند أن نرى بعض المؤذنين فإنه إذا قال حي على الصلاة اتجه اليمين, وإذا قال حي على الفلاح اتجه اليسار, ما في دليل. وإنما الذي جاء عن وثبت عن بلال رضي الله عنه وهو بطرق متعددة, وذكر ذلك صاحب كتاب الأذان, فهو أنه كان يتتبع, يعني تقول حي على الصلاة, هذا ظاهر النص. أما أني أخص حي على الصلاة باليمين وحي على الفلاح باليسار لا دليل, ولا أستطيع أتجرأ أن أقول أنها بدعة, لا أستطيع أن أتجرأ, لكن أقول ما يسعفه النص, فإنما النص كان يتتبع فاه فلم يخص الحي على الصلاة باليمين وحي على الفلاح باليسار. فنحن ما زلنا إلى يومنا هذا إذا قلنا حي على الصلاة حي على الفلاح أدرنا رؤوسنا, مع أنه ميكروفون لا نفع هذا, إنما كان فوق في السطح وينادي بلال رضي الله عنه فيعلم أهل هذه الجهة ويعلم أهل هذه الجهة, لكن هي سنة دهرية تبقى إلى قيام الساعة. وانظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما أعاقهم الحر عن طاعة الله وعن عبادة الله وعن الإتيان لصلاة الجمعة. هذا أنس بن مالك كما في الصحيحين قال كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالظهائر بالظهائر شدة الحر, قال فكنت أسجد على ثيابي بشدة الحر, وجاء اتقاء شدة الحر, وجاء بالسنن من حديث جابر اسمه العلامة الألباني رحمه الله تعالى, قال جابر كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فكنت أخذ حصى فأضعها على كفي حتى تبرد ثم أسجد عليها من شدة الحر. وهذا لا يفرح بها الشيعة والأيضا الاثنى عشرية والبهرة الذين يسجدون على حجر, فإنهم يسجدون على حجر كربلاء, وإنما هذا أراد أن يسجد اتقاء شدة الحر. أيها الإخوة, في هذا الفصل في فصل الصيف تقع مخالفات عند بعض الناس ينبغي علينا أن نستنبها, منها الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. والله تسمع من بعض الناس كلمات نعوذ بالله هي كفرية, ما نستطيع أن نكفر أصحابها لجهله, وإلا بعضهم يعترض اعتراضا واضحا كأنه له تصرف في هذا الكون, فيا رب ليش جعلتنا وحدنا, يا رب ليش كذا. وطبعا يجوز حكاية كلام الكفري, فكما يقول العلماء حاكي الكفر ليس كافرا, كما ذكر ذلك هذه القاعدة الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال في ترجمة المغيرة بن سعيد. والمغيرة بن سعيد هو رجل ادعى النبوة, فسرد الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الأعمال في ميزان الاعتدال أقواله الكفرية, ثم ختم وقال وحاكي الكفر ليس كافرا. فإن نقول بكلام فرعون الكفر حتى نبين للناس أنه كفر بالله لما قال أنا ربكم الأعلى, فحاكي الكفر ليس كافر. فبعضهم يأتي بكلمات كفرية ويضيفها لكم, يقول يا رب ليش جعل عدن بلادا حارة وليش كذا وليش كذا إلى آخره, وهذا والله لا يجوز. الله سبحانه وتعالى هو المقدر, إن كل شيء خلقناه بقدر, فكل ما وقع هو بتقدير الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها, إن ذلك على الله يسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كيس فسر بتفاسير، قيل العقل قيل النشاط، قيل العقل وقيل النشاط وقيل القدرة قيل القوة، فكل شيء قدر قدره الله سبحانه وتعالى. أيضا من المخالفات أن بعضهم ربما يقضي حاجته في ظل الناس، فبعض العمائر تكون طويلة فيأتي بعض الموظفين أو بعض العمال يستظلون الساعة 7 صباحا تحت ظل تحت ظلمة، ويأتي هذا في الليل في آخر الليل قام تغوط أو تغول أو شيء من هذا القبيل، وهذا لا يجوز. جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، قالوا ومن لعانان، وفي خارج الصحيح اتقوا اللاعنين، قالوا ومن لعانان يا رسول الله، قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس. قال العلماء إذا لم يكن في طريق الناس يعني طريق كان مهجورا هو طريق لكن مهجورا غير مسلوك فإنه يجوز قضاء الحاجة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طريق الناس، وقوله عليه الصلاة والسلام أو في ظلهم قال ظل يستظل به الناس، أما إذا كان ظل لا يستظل به الناس فلا بأس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقضي حاجته، بل كان من أحب الأشياء إليه عند قضاء الحاجة أن يقضي حاجته في مكان ظل، كما في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال كان أحب شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستتر به عند حاجته هدف 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 بمعنى حائل جدار أو حائش نخل أو حائش نخل. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى ومعنى ذلك أنه هو ظل لكن لا يستظل فيه الناس، فعلى هذا يجوز. أيضا من مخالفات الناس أن بعض الأئمة في الصلوات ربما يصلي بالناس وقد انقطعت الكهرباء ما اشتغل الماطور واشتد الحر وشعر الناس بالضيق، وإذا بالإمام يطيل ولا يبالي بأصحاب السكر والضغط ولا شيء، وإنما يريد المقرر الذي قرر في نفسه أنه يقرأ صفحة صفحتين ورقة ورقتين ولا يبالي بمن بعده، هذه مخالفة، لأنه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون إمامهم أنه يطيل بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنكم منفرون، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، فلابد أن تراعي أحوال الناس، فإن بعض الناس ربما لا يتحمل لا يتحمل قطع كظمة ما يستطيع، بعضهم عنده الأسلمة فلابد أن تراعي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة كما أخبر عن نفسه ويريد أن يطيل، فلما يسمع بكاء الصبي يخفف قال بشدة وجه أمه عليه، ويعلم أن أمه تكون مشغولة بولدها ويخفف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، والسبب أن الرجل وهو بني سليم رجل قد ضاق بطول الصلاة ثم بعد ذلك شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله معاذ. أيضا يدخل في هذا البدء بعض خطباء الجمعة ربما يلقي الخطبة وربما تنطفي الكهرباء ولا يستغل الماطور فيستمر يريد الخمس صفحات أو الأربع صفحات التي حفظها، لا بد أن يكملها جميعا، والناس يعرقون والناس غير متفاعلين مع خطبته وهو لا يبالي بها، مع أن الأصل أن الخطب تكون قصيرة. جاء في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة المرء وقصر خطبته مئنة من فقهه. الخطيب ينبغي عليه أن يراعي الناس، الخطيب يحاول أن يطرق المواضيع التي الناس يتفاعلون معه أي بالأسلوب الذي يستطيع أنه يقنع الناس بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صواب يفعلوه أو أن هذا خطأ يتركوه، فينبغي عليه أن يراعي أحوال الناس لا كما يفعل بعضهم ما يستهي المستمعون فكل ما أرادوه فعل، لا وإنما ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بأحسن أسلوب حتى لا يمل المستمع. أيضا من المخالفات أن بعضهم أول ما يدخل المسجد من عوام المسلمين فينظر إلى المكيف، فتجد أنه بعضهم ربما يجلس عند المكيف. طيب الصف هنا وصف مكتمل، وإذا به يذهب إلى هنا. لاحظوا من ناحية فقهية اختلف أهل العلم في مسألة حكم تسوية الصفوف، وهذه تجرنا إلى مسألة وأنا أذكرها من باب الفائدة فمن أهل العلم من يقول تسوية الصفوف واجبة، وهذا قال به ابن مفلح، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به الطحاوي، وقال به علماء العصر الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله أجمعين قالوا بالوجوب. وهناك قول ثاني وهو قول ابن حزم، قول الظاهرية قال الشرع تسوية الصفوف شرط لصحة الصلاة. قول ثالث وهو قول جماهير العلماء قالوا تسوية الصفوف مستحبة وليست بواجبة. والصحيح أن تسوية الصفوف واجبة ليس شرطا ولا مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أنس سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهر. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وجاء في الصحيحين من حديث نعمان بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو لخالفن الله بين وجوهكم. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تحبون أن تصفوا كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون، يقول عليه الصلاة والسلام يتمون يتراصون في الصفوف ويتمون الصف الأول، أي لا تنشئ صف حتى تكمل ما قبله وهذه الأدلة تدل على الوجوب، لكن الشرطية ما في دليل، الشرطية ما في دليل. على هذا نحن نقول الذين يقفون واحد وواحد لا أصحاب الكورونا فإنهم آثمون إن كانوا قادرين أنهم يلتصق بعضهم ببعض، لكن هل يصل إلى البطلان؟ الذي يظهر الله أعلم أنه لا يصل إلى البطلان، لأن حكم تسوية الصفوف واجبة وليس شرطا. أما الجمهور فاستدلوا بهذه الأدلة سووا صفوفكم على الاستحباب، لكن بماذا شرط؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، قال من إقامة الصلاة، قال من حسن الصلاة، قالوا هذا كله شيء من باب الحث، فإن دل على شيء ما يدل على تسوية الصفوف تكون مستحبة وليس بواجبة، وهذا قول الجمهور. وإن كان والله أقول لطلبة العلم دائما إن قول الجمهور معتبر، لكن ليس حجة، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض أشرطته قال لست جمهوريا لما يحاكمه بعضه، لكن الجمهور يقول أنا لست جمهوريا، لكن رأيت والله عن خبرة وعن طول مدة أن أغلب الأقوال الصواب تكون مع الجمهور. ومع هذا نقول قولهم ليس حجة في أغلب، يعني ليس حجة في كل المسائل، وإنما في أغلب المسائل كان معهم دليل على ذلك. أيضا من مخالفات الناس فصل الصيف أن بعضهم ربما يصلي بفوطة فقط، يعني من الجسد من الأعلى عريان، ما لا لابس لا جرم ولا شميز ولا حتى عمامة طارحة بين كتفين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم وفي الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، إذا لا تصلي. وإن كان جمهور العلماء يقولون هو على الكراهة وليس على التحريم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن ذلك، وليس هناك صارف واضح إلا كما جاء عن ابن عمر، بعضهم جعله صارفا، وإلا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا تصلي وأنت كاشف الجسد الأعلى وتكون بلا شيء، إنما حتى أقل الأحوال. هذه الجرم الذي نحن نسميها في عدن الجرم اليلق أو المعلق، هذا أبو خيط، فإنه يكفي لأنه هذا يعد شيئا، يعد شيئا، فالنكرة في سياق النفي يدل على أي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب مكان تضع عيشة حتى العمامة تضعها، فهذا يعد شيئا. أيضا من المخالفات أن بعضهم لا ينتبه بستر العورة، يعني بعضهم يعاني ولا سيما السمان ما صلى الله لعينهم، فإنه يعاني من كثرة الحرارة الذي نحن نسميها سلاخ، من كثرة الحرارة يعني من شيء من هنا إلى هنا، فيقول أنا لن لا ألبس التبان. التبان كان قديما يقال، وجاءت آثار عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها، التبان هي الملابس الداخلية، السروال الداخلي أو البطال الداخلي كان يسمى التبان، فلا يلبس التبان. نقول له لك ذلك، لكن لما تجلس لا بد أن تنتبه ولا تنكشف عورتك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث جرهد قال لرجل قد انكشفت فخذه، قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. طبعا بعضهم بعد مسألة خلافية، هل الفخذ عورة محرمة أو لا؟ أولا نتفق أنا وأنت نسميه عورة، لأن النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم قال لك عورة، مثل قضية من ترك الصلاة تكاسلا. الذي يقول بقول الجمهور أن من ترك الصلاة تكاسلا هو كفر دون كفر، لا يقول لا ليس كافر، وإنما يقول هو كفر لكن كفر دون كفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك فقد كفر، فكأنك تعارض لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فصل عقده ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد في وكذلك مدارج السالكين في أدب اللفظ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يسمي لك تسمية شرعية، فلا حتى في أثناء التسمية حاول قدر الإمكان تنتبه لها، وهذا الصحابة كانوا يفعلونها، فإن بعض الصحابة رضي الله عنهم أتي له مثل علي بن أبي طالب، أتي له بطعام، قالوا هذا يعني في احتفال لهم، قال له النيروز، قال اصنعوا لنا كل يوم فيروز. قال بعض المعلقين أو بعض الرواة حتى اللفظة ما أراد أن يوافق الغرب، ما أراد أن يوافق الكفار اليهود النصارى على لفظهم، فإنما يحاول قدر الإمكان أنه ينتقل الألفاظ، إما موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه، وإما يخالف أهل الكفر بألفاظه، فتجد أن بعضهم ربما يمشي على هذا العنوان. فقلنا أن من المخالفة أن بعضهم ما ينتبه لستر العورة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل وقال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال استر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قالوا يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا كان خالد جالس وحده، بعضهم جالس وحده في البيت مشي من غرفة لغرفة وهو بلا ثياب، انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا كان خالد، قال فالله أحق أن يستحي منه، فالله أحق أن يستحي من العين، أنك تظهر وتستحضر أن الله عز وجل مطلع عليك، بل الملائكة أيضا تطلع عليك. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنها من هذه الأدلة أيضا في حق الله عز وجل، ألم يعلم بأن الله يرى ما قدر الله حق قدره، إلى غير ذلك من الأدلة. أيضا من المخالفات فيما يتعلق بالنساء، فربما تلبس ثيابا شفافة مثل عندنا الدروع، وإن كان بدأت الدروع الآن تضمحل في لباسها، لكن تلبس الدرع بدون أي شيء، يعني من جهة الصدر وأولادها قد كبروا وعندها أخوان وعندها وعندها وعندها، وهي بحجة أنه يعني هؤلاء محارم، هؤلاء أولاد بلادها فصاروا بالغين، فلا ينبغي لها أنها تظهر مثلا ما يتعلق بالعورة المغلظة، تبقى يظهر من فخذها إلى آخره، ما نحب يعني التفصيل ذكرها غير لائق. المهم الرسالة قد وصلت إليه أنها لا تلبس شيئا شفافا يظهر العورة المغلظة أو تضاريس العورة المغلظة. أما مسألة الصدر فإن بابها ليس بذاك المشدد عليه، ولا سيما في المحارم إن أمنت الفتنة، يعني يجوز للأم أن ترضع أولادها كما قال بعض أهل العلم حتى ولو كانوا بالغين لا بأس بذلك إن أمنت الفتنة. وبالنسبة لبعض محارمها الأقرب في الأقرب. طبعا المحرم عرفه العلماء وأحسن تعريف للإمام النووي: كل من حرم نكاهها على التأبيد بسبب مباح الحرمة، هذا هو المحرم، هذا هو المحرم، وهذا أحسن تعريف للإمام النووي رحمه الله تعالى. أيضا من المخالفات بعضهم عنده غرفتين، غرفة هو وزوجته وغرفة وسبع أولاده، وبعض الأحيان بنات وأولاد، فيرصهم رص كل واحد بشكل الثاني ولا يفرق بينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المراجع. فرقوا بينهم يعني أقل الأحوال مخدة وساد، أقل الأحوال. وإياك أن تقول إيا لا أولادي أنا أعرفهم، انتبه، والله والذي لا يحلف إلا به أن في هذا رمضان اتصل بي متصل بمحافظة أخرى فقال لي وهو خال الأولاد، قال لي إن الطبيبة قالت أريد فتوى منك أنت شخصيا، سمتني قالت أريد شخصيا حتى أجهض الجنة. قلت علم أجهض. فبدأ يتهرب يمنة ويسرى إلى أن قال إن عندي أبناء أخت، والولد عمره 15 والبنت عمرها 14، وفجر بها عمل بها الفاحشة والآن قد حمل، والجنين عمره 3 أسابيع و5 أسابيع، وإنه والله ولو حتى يوم ما يفتح باب الإجهاض إلا لضرورة أو حاجة، ما يفتح هذا الباب. كلما زنت المرأة قالوا لا، إنما ضيق عليها بضوابط معينة، وهذا لها مجال آخر. فلا تأتي وتقول لا والله ولا أولادي، لا، وإنما قد تقع الشيطان قد يتلاعب بالأولاد والعياذ بالله، ولا سيما أن وسائل التواصل الاجتماعي الآن فتحت أولادنا على أمور والله كنا ما نعرفها. كان بعضهم يصل إلى الثانوية وما زال إذا قيل لهم أين ولدتك أمك قال من ركبتي. أما الآن والله تأتي بولد عمره يعني صف ثاني ثالث ابتدائي يأتي لك بالشرح الممل، ماذا يقع وماذا يعرف كل شيء، وهذه من المصائب، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من المخالفات أن بعض إخواننا من طلبة العلم أو من محبي السنة فيقول أسمع شوف المحاضرات، طبعا هذا أنا أتكلم عندنا حتى لا يقول قائل والله الأخوان المنسقون هنا هم أخبروني، لا عندنا، وعاتبتم أشد العتاب. فيقول الناس اسمع في أيام الحر إلا حاول شوف نحن المساجد المركزة المكيفات، هذا المسجد ما فيه مكيفات تمام، وإذا وقع قدر الله جاء الدور أو احتجنا أو للمصلحة أو للمعازرة ما سمع. ليش قال يا حسين ولا في مرض ولا في إيه، مع أنه والله كان في حال طيش، كان يروح ميدان حبيش الساعة 2 الظهر تلفح الشمس جالس على المدرجات ولا حتى قارورة ماء، جالس منتظر هذا يذكره كبار السن لما كان في حال طيشة يأتي ساعة اثنتين وخاصة إذا كانت مباراة قوية جالس ولا مظلة ولا شيء، والآن يأتي إذا أتى وقال لا والله أفضل هات مكيفة. فكما يقول إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حزن زمان الربيع فأخذك للعلم قل متى، إذا بطلب علم في مركز البلد قال لا حر ونامس ويعني حرارة شديدة، طيب روح المركز الثاني قال لا حر، طيب وأنا فين ضحك يعني لا هنا ولا هنا، وإن متى ستطلب العلم؟ والله ما سيطلب العلم الذي سيعرض نفسه للنقلة. صحيح أن بعض إخواننا ربما ما يناسب مكان معين أو جو معين يذهب إلى المكان الآخر، وعندنا مراكز كثيرة ومساجد أهل السنة في مناطق ومدن كثيرة ومحافظات كثيرة، اذهب إلى، لكن الزم إلزم غرز شيخك وبالعلم لأن والله الذي يكون نقلة في طلب العلم من هنا إلى هنا هنا مثل النحلة فلن يستفيد. أنا أقول لكم من أراد أن يطلب العلم فيثبت، فمن ثبت نبت كما قال السلف، من ثبت نبت. لأن أرى بعض الأخوة يعني تجده قليل أول مركز ذاك، طيب روح معي جلس أربع شهور، لا لا في مركز ثالث. هذا يذكرني عندما كنا في دمام، كنا ندرس ونتعلم وينتهي الأخ، لكن فلان له شهرة في مادة فلانية، فإذا بيقول لا لا خلاص أنا بنتقل للدرس الفلاني. والله ما استمع، بل أعرف أخا درس معنا وهو كان زميلا وقرينا لدي، أنه وصل به الأمر أنه يدرس النزهة، يدرس النزهة. بعد ذلك سمع أن أخا مشهورا سيدرس اسم كتاب، يدرس تيسير المصطلح. عرفتم تيسير المصطلح؟ تيسير المصطلح لمحمود الطحان، لمحمود الطحان. طبعا محمود الطحان أيها الإخوة من باب الفائدة، من باب الفائدة أخذ كتاب نزهات النظر وجعله دراسة أكاديمية الذي ألفنا عليه، الذي ألفنا وله نزهات النظر مثل كتاب الرائد في علم الفرائض. بعضهم من بعض كتاب الرائد، كتاب الرائد هو المغني، هو المغني اللي بالقدام في كتاب المواريث، بس كتب لك واحد اثنين ثلاثة أربعة وزاد زيادة قليلة وتالف أسئلة. هذه نحن نميل إليها، نحبها، هذه الطريقة محبوبة عندنا. فالأخ من مدرس للنزهة، مدرس وليس طالبا، إلى أن يدرس لهذا. فأنت لو عرضت نفسك نقلة من هنا إلى هنا لن تستفيد. ولهذا شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله تعالى كان يقدم بعض الطلاب يقول فلان سفري. إيش معنى سفري؟ يعني تنقل من هنا إلى هنا إلى هنا، ما ستعيش ولا ستطلب العلم طلبا صحيحا وتثبت وترسم. فإياكم يا طلبة إن قيل لكم محاضرة أو درس قال الله حر يا أخي اطلب العلم. قال الطبراني رحمه الله تعالى صاحب المعاجم الثلاثة، صاحب المعاجم الثلاثة، معجم الكبير والمعجم الوسط الذي كان يقول فيه، يقول عن هذا الكتاب هو روحي، لأن حاول أن ينتقي ثقاء بعض العدد، أما الصغير فجعله تعريف بمشايخ. هذا قال نمت على البواري، بواري كلمة أعجمية يعني الطرقات، 30 سنة، وبلت الدم مرتين وشربت بولي 5 مرات، 5 مرات. فانظروا إلى علمائنا وقصصهم كثيرة، ما نحب أن نطيل في هذا المجال، لكن ينبغي يا طلبة العلم إياكم والله العظيم أنها وصمة عار عليك يا طالب العلم. لما يقال لك أن هناك محاضرة في مسجد ليس فيه مكيف وتكييف ضعيف، أو قال لا لا لا، أو درس قال لا لا لا، ولا سيما ما عندك أمراض. أما أصحاب الأمراض هم معذورون، هم معذورون. أيضا من المخالفات ما يتعلق لبعض الناس وهم طبقة الأغنياء وبعض الدول المجاورة، يأتي فصل الصيف قال نريد أن نصيف، طيب فين تصيف؟ قال في بلد كذا في لبنان، طيب بعض بلاد إسلامية لكن يكثر فيها الفسق، يكثر فيها الفسق. والله تذهب إلى مصر ما تستطيع ترفع رأسك، رأسك مثلا. كان قد أمرني الطبيب أنني لابد أن أمشي بعد العملية، أمشي بعد العملية يوميا، فكنت أختار بعد صلاة الفجر من أجل أنه خب يعني قلة النساء في الشوارع. ومع هذا ما سلم، والله ما سلم، يعني تبعد عن يمينك امرأة لابسة بنطال عن يسارك، والعجيب أنها بنطال من تحت وحجاب من فوق، يعني نص إسلام. والمصيبة في هذا بعض زوجه أو لابس الطوب والحياء وزوجته بنطلاج سروال جنس مزرجر عليه، ويقول لك أنا أروح أصيف، بل بعضهم إلى فرنسا إلى كذا إلى كذا. وهذا فيه محاذير منها، أولا سيأتي لنا مبهر بما عليه كفار كان في الكفر، منها إسراف أموال باهظة وإلى غير ذلك من المنكرات. أيضا من المخالفات عدم الاعتناء بالروائح، يعني بعضهم يلبس لك القرم ولا الشميس خليه أسبوع، يعني لما خلاص يرجع قطيف حامل يعتني خلفه، خلاص تريد تلبس كمامة زي أصحاب الكورونا، خلاص تضيق من ريحة ورمة وما في، يعني
اقتلوني ومالكا اقتلوا مالكا معي لما الجمعة يا أخي حماء بس يوم يومين وخلاص. فبعض ريحة والله منتج جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن قوما كانوا ينتابون من العوالي، العوالي كذا مثل إلى الآن ما زال يقال العوال، ينتابون العوالي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فيقعون في الغبار والعرق، فإذا دخلوا المسجد فأحد منهم رائحة، فجاء أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي تقول عائشة وأنا أتبع، قال هل اغتسلتم لمثل يومكم هذا؟ رائحة الرائحة، فينبغي علينا أن نعتني برائحه لا سيما في مثل هذه الأوقات، ينبغي لنا يعني صاحب الرائحة ما يشعر، لكن الذي بجانبه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لك كما في حديث ابن عمر وأنس وجابر والمعنى متقارب من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا، وقال لا يقربن مسجدنا مساجدنا في رواية، ثم قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني من آدم يتأذى والملائكة أيضا تتأذى أيضا. وبه أختتم مخالفات في غسل الصيد الكذب في أثناء المساح، يعني انطفت كهرباء والماطور معطل، اشتد علينا الحر أنا وأصحابي، أقول لهم والله يا أخواني برود برود، إيش البرود؟ ما بضح، لكن يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنة من طريق باسم الحكيم عن أبي عن جده قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل، ويل للذي يحدث العلة ليضحك يضحك الناس، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام ويل الأول، هذه ويل كلمة تهديد ووعيد، بعض الفسر يقول ويل واد في قعر جهنم، لا يصح لا يصح واد في قعر جهنم، لأنه جاء في ابن حبان من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في قعر جهنم، دراج ضعيف روايته عن أبي الهيثم ضعيفة، رواية عن أبي الهيثم ضعيف، مثل حديث لا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، جاءت من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، أبو جعفر ضعيف وروايته عن الربيع بن أنس ضعيفة، يعني زاد ضعفا فوق ضعف، فلا يصح، وإنما هي كلمة تهديد ووعيد، بهذا قدر النبي الحمد لله رب العالمين.